بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
الأملاك قاطبة لهم صفوف أحاطت بالورى زمرا، وجيء يومئذ بالنار تسحبها خزانها فأهالت كل من نظرا. لها زفير شديد من تغيظها على العصاة وترمي نحوهم شرارا. ويرسل الله صحف الخلق حاوية أعمالهم كل شيء جل أو صغرا. فمن تلقته باليمنى صحيفته فهو السعيد الذي بالفوز قد ظفرا. ومن يكن باليد اليسرى تناولها دعا ثبورا وللنيران قد حشرا. أيها الأحبة الكرام، في البيت الأول قال: لهم صفوف أحاطت بالورى زمرا. في تاج العروس الزمرة الفوج والجماعة من الناس، الزمرة الفوج والجماعة من الناس. قال هنا: دعا ثبورا وللنيران قد حشرا. في تاج العروس أيضا الثبور بالضم الهلاك والخسران، أي دعا على نفسه بالهلاك والخسران لأنه يرى أمرا عظيما. نسأل الله العفو والعافية. الله يحفظك شيخ عبد الله. نسأل الله العفو والعافية. المؤلف يتكلم هنا عن صفة المجيء لله سبحانه وتعالى في البيت الأول، ودل على إثبات هذه الصفة كتاب الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك والملك صفا صفا. وجاء أيضا في القرآن إثبات صفة الإتيان لله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. فنثبت صفة المجيء ونثبت صفة الإتيان لله عز وجل على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى. قال في البيت الثالث: على العصاة وترمي نحوهم شررا. قال الله عز وجل: إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. قال ابن كثير عن الآية: ترمي بشرر كالقصر، يتطاير الشرر منها كالقصر، كالبناء العظيم، ويتطاير الشرر العظيم منها كأنه جمالة صفر، أي كأن هذا الشرر لشدة احتراقه كالإبل السود، كالإبل السود. وطبعا أيها الأحبة الكرام، أمور الآخرة ما تقاس بالدنيا، ولكن من نظر في بعض النيران الملتهبة العظيمة يرى أنه قد يتطاير منها نار في لون السواد لشدة اشتعال هذه النار، هذا في الدنيا، فكيف بالنار العظيمة؟ قال: وجيء يومئذ بالنار تسحبها خزانها. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، يعني هذه الطاولة لها 4 أطراف، أما النار لها 70,000 زمام، تزم وتسحب من 70,000 جهة، أو يعني شيء تسحب به، مع كل زمام 70,000 ملك. نسأل الله العفو والعافية. قال هنا: ويرسل الله صحف الخلق حاوية أعمالهم كل شيء جل أو صغرا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لذلك بعض أهل العلم ينبه على تعبير، قال: الأفضل أن تقول جعله الله في ميزان حسناتك، ولا تقل جعله الله في ميزان أعمالك، لأن العمل إما أن يكون حسن وإما أن يكون قبيح. قال: فالأدق أن تدعو الله عز وجل جعله الله في ميزان حسناتك. هنا على ذكر كل شيء جل أو صغرا، روى الإمام أحمد في الزهد عن أبي العالي الرياحي. طبعا إخوان الكرام، آثار السلف والله عظيمة، آثار السلف يعني الصحابة والتابعين وغيره، ينبغي والله أن نتأمل فيها. والفضيل بن عياض يسأله ابنه علي: لما حلى كلام السلف؟ تجده كلام حلو جميل. قال يرحمك الله: قال: لأنهم أرادوا به وجه الله. فتجد بأن كلامهم جميل جدا. عن أبي العالي الرياحي قال: كنت عند عائشة رضي الله عنها. طبعا عند عائشة وراء ستر، ما يجلس مع أم المؤمنين هكذا، حاشا أمهات المؤمنين من ذلك. قال: كنت عند عائشة وعندها نسوة، فأتاها سائل، سائل يعني طالب يريد شيئا من الصدقة، فأمرت له بحبة من عنب، حبة من عنب، هذا اللي وجدته عائشة وما أرادت أن ترد السائل رضي الله عن أم المؤمنين. فتعجبنا النسوة، النساء استغربوا، حبة عنب ماذا سيقع بها؟ فقالت إن فيها ذرا كثيرا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، هذه الحبة فيها ذرا كثيرا. فالمقصود أيها الأحبة الكرام أن الخلق ينقسمون يوم القيامة، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولذلك أيها الأحبة الكرام، من ألوان وأنواع العلم النافع أن يقرأ الإنسان في ويتعلم التفاصيل التي تقع أو المتعلقة باليوم الآخر، الله يحفظك، التفاصيل المتعلقة باليوم الآخر، ففي ذلك فوائد كثيرة وفوائد عظيمة، فوائد كثيرة وفوائد عظيمة. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: ووزن أعمالهم حق، فإن ثقلت بالخير فاز، وإن خفت فقد خسرا، وأن بالمثل تجزى السيئات، كما يكون في الحسنات الضعف قد وفرا، وكل ذنب سوى الإشراك يغفره ربي لمن شاء، وليس الشرك مغتفرا، وجنة الخلد لا تفنى، وساكنها مخلد ليس يخشى الموت والكبرا، أعدها الله دارا للخلود لمن يخشى الإله وللنعماء قد شكرا، وينظرون إلى وجه الإله بها كما يرى الناس شمس الظهر والقمر. طبعا أيها الأحبة الأفاضل، دلت الأدلة على أن الذي يوزن يوم القيامة العمل، وأن الذي يوزن يوم القيامة العامل، وأن الذي يوزن يوم القيامة صحيفة العمل، ثلاثة أشياء دلت على أن النصوص دلت على أن الذي يوزن هو العامل. من يعرف الدليل أن العامل يوزن؟ ذاك المصطفى أظن، مصطفى وينه؟ طيب عبد الرحمن تفضل الشيخ. جيد، وأيضا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، يعني يسيرة سهلة. والذي يوزن هو العمل، أين الدليل أن العمل يوزن؟ شيخ عبد الرحمن أحسنت، وكلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وأن الذي يوزن صحيفة العمل، أي حديث؟ حديث البطاقة، حديث صاحب البطاقة. وحديث صاحب البطاقة، وهذا ذكره المؤلف، أن العبرة بثقل الميزان، واضح بارك الله فيكم، يعني كلما ثقل كلما كان هذا أفضل وأحسن، ومن خفت وإن خفت فقد خسر، هذا ما ذكره المؤلف. ثم ذكر المؤلف عدة مسائل، أذكر مسألة أيها الأحبة الكرام، قال: وجنة الخلد لا تفنى وساكنها. عندنا مسألة تختلف عن الثانية، المسألة هذه هل الجنة تفنى؟ هل الجنة تفنى أيها الأحبة الكرام؟ لا، دلت النصوص على أن أهل الجنة يخلدون فيها، بل جاء في الحديث أن الموت يذبح فيقال لأهل الجنة خلود فلا موت. قال أبو إسماعيل الصابوني: ويشهد أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان، وأنهما باقيتان لا يفنيان أبدا، لا يفنيان أبدا، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة. وقال بعض الشرار المبتدعة بفناء الجنة، الجنة تفنى، من هؤلاء الجهم ابن صفوان من الجهمية، وأبو الهذيل العلاف من المعتزلة، أبو الهذيل العلاف من المعتزلة. إذن الجنة لا تفنى، وهذا بإجماع أهل العلم. فإن قال قائل: الله عز وجل قال: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. فقال: ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، واضح بارك الله فيكم. فقال أهل العلم: هذه الآية توضحها الآيات الأخرى التي دلت على أن الجنة لا تفنى، يعني بعضهم قال إلا ما شاء ربك، وشاء الله ألا تفنى الجنة، وشاء الله ألا تفنى الجنة بدليل عطاء غير مجذوذ، والأدلة الأخرى أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. طيب عندنا مسألة أخرى، فناء النار، وأذكر مسألة تترتب على هذه المسألة، هل ذكر ابن تيمية وابن القيم هذه المسألة في كتبهم؟ أولا أيها الأحبة الكرام، القول بأن ابن تيمية وابن القيم لم يذكر هذه المسألة أبدا أو لم يشير إليها هذا خطأ عليهما، هذا خطأ عليهما. بل هذه المسألة مذكورة في كتب ابن تيمية ومذكورة في طبعا بعض كتب ابن تيمية وبعض كتب ابن القيم. ابن القيم في مختصر الصواعق تكلم عن هذه المسألة وبكلام طويل، بكلام طويل. لكن لابد أيها الأحبة الكرام أن نفهم كلام الأئمة جيدا. هذه المسألة مذكورة في بعض كتب ابن تيمية وبعض كتب ابن القيم. طيب، لابد أن نعلم بأن من طريقة ابن تيمية وابن القيم في ذكر بعض المسائل أنهم يريدون هذه المسألة، يريدون بعض المسائل مع ذكر الأدلة دون ترجيح منهم. يريدون المسألة مع ذكر الأدلة دون ترجيح منهم، كأنه يتحدث عن لسان القوم. وهذه المسألة عندما تطرق لها ابن تيمية وابن القيم يحتمل أنهم قد أوردوها من هذا الباب. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، ما صرحوا تصريح هكذا أن النار تفنى ولا تبقى، والدليل 1 2 3 4 بهذه الطريقة لم يصرحوا، وإنما أوردوا احتمالات. فننظر إلى كلامهم الواضح الآخر، هل عندهم عبارات أخرى أم لا؟ ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه قال: وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار والعرش وغير ذلك. هذا قاله في الفتاوى. فهذا كلام واضح من ابن تيمية أن النار لا تفنى، وعلى هذا إجماع أهل السنة والجماعة، على هذا إجماع أهل السنة والجماعة، حكى الإجماع مر معنا كلام أبو إسماعيل الصابوني وأبو حاتم الرازي وأبو زرع الرازي أيضا يحكيان الإجماع على ذلك. ابن القيم في الوابل الصيب ماذا يقول؟ وهاتان الداران لا تفنيان، وهاتان الداران لا تفنيان. وهذا أيضا كلام من ابن القيم واضح وصريح في المسألة. طيب، هذا الآن التوجيه رقم كم بارك الله فيكم؟ هذا التوجيه الثاني. التوجيه الأول أنهما أورد المسألة من باب ذكر الأدلة والحجج. التوجيه الثاني أن كلامهم هذا مجمل ولهم كلام آخر يوضح هذه المسألة. التوجيه الثالث أن بعضهم يقول يمكن أن نوجه كلام ابن تيمية وابن القيم أن النار التي تفنى نار عصاة الموحدين، لأنهم يخرجون من الجنة من النار ويدخلون الجنة، فهذه النار تفنى. أما النار التي يعذب فيها إبليس والمنافقين وغيره فبإجماع أهل العلم أن هذه النار لا تفنى، بإجماع أهل العلم أن هذه النار لا تفنى. ثم قال هنا: وينظرون إلى وجه الإله بها كما يرى الناس الشمس الظهر والقمر. هذا الكلام دليل على إثبات عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله يرى في الآخرة، كما قال ربنا عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. لكن هنا قال: كما يرى الناس شمس الظهر والقمر. طيب، الحديث المذكور كالبدر أو كالشمس؟ سؤال لكم، حديثين والحديث واحد، يعني هذا حديث صحابي وحديث صحابي ثاني، أنت قلت حديثين ترى الشيخ، يعني حديث مختلف عن الأول هكذا. غيره أبو هند يحضرك شيء؟ طيب، ما جيت شو قلت؟ الشمس ولا القمر؟ البدر، الشمس غير وارد. أحد عنده رأي ثاني؟ تفضل. يعني الشمس غير وارد؟ هذا السؤال. المؤلف يقول: كما يرى الناس شمس الظهر والقمر، ذكر شيئين، واضح ما ذكر شيء واحد. إخواني الأفاضل، نحتاج أن نراجع وأن نفتش وأن نبحث. في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الصحابة قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: نعم. هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب؟ وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب؟ قالوا: لا. في حديث واحد، واضح بارك، في حديث واحد في صحيح مسلم. فلذلك لابد أن نراجع ولابد أن نفتش. إخواني الكرام، أحيانا طالب العلم إذا ما جلس يراجع قد ينظر إلى المعلومة بطريقة واحدة، أما إذا بدأ يراجع وينقب ويفتش سيستفيد فائدة عظيمة جدا وكبيرة جدا. ثم قال: وكذلك النار لا تفنى وساكنها أعدها الله مولانا لمن كفر، ولا يخلد فيها من يوحده ولو بسفك دم المعصوم قد فجر، وكم ينجي إلهي بالشفاعة من خير البرية من عاصم بها سجرا. في لسان العرب السجور اسم الحطب، السجور اسم الحطب، وسجر التنور يسجره سجرا أوقده وأحماه. يعني هؤلاء من عصاة الموحدين كانوا في النار وأوقدوا فيها، احترقوا بها، ثم يخرجون من النار. جاء في الحديث أنهم يخرجون من النار وقد أصبحوا حمما تفحموا، نسأل الله العفو والعافية للمدة التي مكثوا بها في نار جهنم. وهؤلاء إذا أخرجوا من النار يسمون بماذا عند أهل الجنة؟ بالجهنميين. يسمون عند أهل الجنة بالجهنميين، يلقون في نهر يقال له نهر الحياة، نهر الحياة، هكذا جاء في الأخبار. وطبعا أيها الأحبة الكرام، مسألة فناء النار ذكرناها، ومسألة الشفاعة هذا فضل يمنه الله عز وجل على بعض عباده، فبعض عصاة الموحدين يدخلون الجنة بعد أن يعذبوا في النار، وبعضهم لا يدخل النار، يمن الله عز وجل عليه بأنه ينجى من النار وقد استحق النار، وبعضهم ترفع له المنزلة عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وأن للفصل في الإيمان بالحوض، وأن للمصطفى حوضا مسافته ما بين صنعاء وبصرى هكذا ذكر، أحلى من العسل الصافي مذاقته، وأن كيزانه مثل النجوم ترى، ولم يرده سوى أتباع سنته، سماهم أن يرى التحجيل والغرارة، وكم ينحى وينفى كل مبتدع عن ورده، ورجال أحدث الغيارة، وأن جسرا على النيران يعبره بسرعة من لمنهاج الهدى عبرا. عندنا كلمة كيزانه جمع كوز، والكوز أيها الأحبة الأفاضل إناء بعروة، عروة يعني بعبارتنا المقبض، عروة بمعناها المقبض، يشرب به الماء، يعني قد يكون الإناء من دون عروة وقد يكون الإناء بعروة، فالكوز إناء بعروة يشرب به الماء. جاء في الحديث: وأن كيزانه أكوابه عدد نجوم السماء، عدد نجوم السماء. قال هنا: سماهم أن يرى التحجيل والغرارة، التحجيل بياض في قوائم الفرس أو بعض قوائم الفرس، بياض في قوائم الفرس أو بعض قوائم الفرس، الغرة بياض في جبهة الفرس، وهذه مواضع ماذا؟ مواضع الوضوء بالنسبة للمؤمن، مواضع الوضوء بالنسبة للمؤمن. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوضي طوله شهر وعرضه شهر وزواياه سواء. يعني كيف شكل الحوض؟ مربع، طوله شهر، عرضه شهر، زواياه سواء. جاء في الحديث أن مسافته ما بين صنعاء باليمن إلى بصرى، ليس البصرة، بصرى هذه بالشام في محافظة درعا في جنوب سوريا، محافظة درعا في جنوب سوريا وموجودة إلى الآن. وابن كثير من أين؟ ابن كثير من بصرى، من هذه بصرى، ثم بعد ذلك سكن دمشق. وجاء أيضا في بعض الأخبار أن الحوض من صنعاء إلى المدينة، أن الحوض من صنعاء إلى المدينة. فقال أهل العلم في الحديث الأول: من صنعاء إلى بصرى، هذا على حسب المشي السريع، حسب المشي البطيء، ومن صنعاء إلى المدينة هذا بالمشي السريع، هذا بالمشي السريع، وهذا التوجيه طيب، هذا التوجيه طيب. بعضهم يقول زاد الله سبحانه وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم من فضله. طبعا مسألة، هل الحوض ذكر في القرآن؟ الحوض ذكر في القرآن؟ تفضل، حسب معرفتك عادي، نحن نتذاكر هذا الكوثر، بس من باب يعني الدعابة أخوان الكرام والتنشيط، يعني بعضهم طبعا يذكر، ابن القيم ينص على أن هذا خطأ، يعني يذكر أن اسم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم طه، هذا يذكر بعضهم. ابن القيم يقول هذا خطأ، بل نص جماعة من أهل العلم على كراهية التسمي بطاها، لكن بعض أهل العلم يقولون إن طاها هو النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم يذكر هذا. فكنت في عقد زواج، يعني الرجل اسمه طاها والمرأة اسمها كوثر، قلت سبحان من جمع هذا لهذا، يعني سبحان من جمع هذا لهذا. لكن الكوثر يختلف عن الحوض. ليش يختلف عن الحوض؟ الكوثر في الجنة والحوض في عرصات يوم القيامة. الكوثر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، والحوض للنبي عليه الصلاة والسلام وفي أحواض الأنبياء الآخرين. الكوثر أصل والحوض فرع. جاء في الحديث إن الحوض يصب فيه ميزابان من الجنة. الحوض ما ذكر في القرآن، يعني ظاهر يعني آية تنص على الحوض هكذا، ما ذكر هذا في القرآن، ولكن أحاديث الحوض ماذا؟ متواترة. أحاديث الحوض متواترة. قال هنا ولم يرده سوى أتباع سنته، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أم يذاد أقوام عن الحوض فأقول أمتي أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فائدة، ابن عبد البر يذكر أن ما أحدثوا بعدك يدخل فيها الإحداث بالبدع، ويدخل فيها المجاهرة بمعصية الله، هكذا يقول ابن عبد البر، هكذا يقول ابن عبد البر، يعني كأنه يقول يخشى على من يجاهر بمعصية الله إن لم يتب ويتجاوز الله عنه أن يطرد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العفو والعافية. قال وأن جسرا على النيران يعبره بسرعة من لمنهاج الهدى عبر. لاحظ هنا من لمنهاج الهدى عبر، يذكر أهل العلم من مشى على الصراط المستقيم في الدنيا، مشى على الصراط يوم القيامة. واضح بارك الله فيكم. أيضا يمر الناس على الصراط على قدر وحسب أعمالهم، منهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح إلى غير ذلك. وهذا دليل على ماذا؟ زيادة الإيمان ونقصانه، لأنهم يمرون على حسب أعمالهم، منهم من يمر سريعا ومنهم من يمر بطيئا ومنهم من يخطف خطفا ويسقط في نار جهنم، نسأل الله العفو والعافية. وجاء في الحديث أن السوار أن الصراط مدحضة مزلة، يعني الإنسان تنزلق فيه قدمه. وجاء أيضا في الأخبار أنه أدق من السيف، أدق من الشعر وأحد من السيف، أدق من الشعر وأحد من السيف، هكذا جاء. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالنجاة من هذه الأهوال العظيمة. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه وأن إيماننا شرعا حقيقته قصد وقول وفعل للذي أمر، وأن معصية الرحمن تنقصه كما يزيد بطاعات الذي شكره. من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الله وينقص بمعصية الله سبحانه وتعالى. وانتبهوا أيها الأحبة الكرام إلى بعض شبه المرجئة الموجودة عند بعض الناس. بعض الناس عندما تنصح يقول لك الإيمان في القلب، هذا كلام من؟ كلام أهل السنة؟ لا، أهل السنة يقول الإيمان قول وفعل وعمل. وأما أن يترك الإنسان العمل بحجة أن الإيمان في القلب، طيب على كلامك أيضا الكفر أين سيكون؟ سيكون أيضا في القلب على كلامي المتكلم. فلذلك على الإنسان أن يفتش في الأسباب الجالبة بزيادة الإيمان، الأسباب الجالبة لزيادة الإيمان. وتنبيه أيها الأحبة الأفاضل، من أعظم الأسباب الجالبة في أيامنا، أتكلم عن واقع الناس الآن وطريقة تفكير الناس في خضم هذه الحياة المادية، من أعظم الأسباب الداعية إلى زيادة الإيمان طرح وذكر حقائق وشواهد الإيمان. ما معنى حقائق وشواهد الإيمان؟ تعظيم الله عز وجل، عظمة الله، تحفيظهم الأذكار الشرعية، ذكر شيء من تفسير القرآن، هذه أمور من أسباب زيادة الإيمان، ومن أعظم الطرق في الرد على الملاحدة وانتشار الإلحاد الموجود عند بعض الناس. فاحرصوا على هذا الأمر، يعني رب ذكر من الأذكار تحفظه بعض الأطفال فينتفع بهذا ويكون سببا في هدايته وإقباله على الله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وأن طاعة أولي الأمر، لأن البيت سينكسر إذا ما مدينا المد هنا، وأن طاعة أولي الأمر واجبة من الهداة نجوم العلم والأمراء، إلا إذا أمروا يوما بمعصية من المعاصي فيلغى أمرهم هدرا. أيها الأحبة الكرام، جاء عن بعض السلف، وهذا قول ثابت عنهم، أن أولي الأمر هم العلماء والأمراء، هم العلماء والأمراء. فالعلماء يطاعون إذا سئلوا عن مسألة دينية، يطاعون في ذلك، وأولي الأمر الأمراء يطاعون في مسائل الدنيا وتنظيم حياة الناس. أيها الأحبة الكرام، في مسألة طاعة ولي الأمر لابد أن نتكلم عن هذه المسألة بشيء من الصراحة والوضوح، حتى نكون على بينة، وحتى نحرص قدر الاستطاعة على إصابة أمر الله عز وجل. أيها الأحبة الكرام، من تكلم عن طاعة ولي الأمر وهو يضمر أشياء في قلبه، وإنما يتكلم عن طاعة ولي الأمر على استحياء، ويتكلم عن طاعة ولي الأمر خوفا من فلان وعلان، عليه أن يراجع نفسه، فإن الأمر دين والأمر شرع، والأمر فيه عقيدة من عقائد أهل السنة والجماعة. فطاعة أولي الأمر عقيدة من عقائد أهل السنة والجماعة، هذا الأمر الأول الذي لابد علينا أن ننتبه له. فالمسلم عندما يتكلم عن هذه المسألة لا يرجو من الناس جزاء ولا شكورا ولا دينارا ولا درهما. الأمر الثاني، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه عندما ألف كتاب التوحيد ألفه في وقت الناس بحاجة ماسة إلى هذا الأمر، فبين توحيد الله عز وجل. كذلك الناس أيها الأحبة الكرام بحاجة إلى أن يذكروا بمسائل طاعة ولي الأمر وذم أفكار الغلو والخوارج. لما؟ لأن والله كثير من الناس عندهم غبش عظيم، خاصة أن بعض الأحداث المدلهمة يبدو أنها قد تقبل على بعض البلدان، فلابد أن يذكر الناس بهذا الأصل دائما وأبدا. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن الخوارج أنهم موجودون إلى أن يتبع آخرهم الدجال والعياذ بالله. فهذه مسألة لابد أن توضح وأن تبين للناس. وقال لأحدهم لما جاءت بعض الثورات في بعض البلدان بأنه كان يعرف هذه المسألة، قال: لكن لما جاءت هذه الأمواج البشرية العظيمة وتقحمنا مثل هذه الأشياء، قال: غابت عنا هذه المسائل، نسأل الله العفو والعافية. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام، مسألة طاعة ولي الأمر لابد أن تنتبه أن هذا الأمر دين، يعني ردك على جماعات متطرفة، على أحزاب أو غيره، هذه قربة تتقرب بها إلى الله، لكن لا تجعل شغلك الشاغل تتبع مسائل السياسة. أيها الأحبة الكرام، من مكائد بعض الأحزاب والجماعات أنها جرت بعض، حتى بعض طلاب العلم، إلى تقحم مسائل السياسة. الآن صار حديث الناس وشغلهم الشاغل مسائل السياسة. مرة يا شيخ عبد الرحمن سألت واحد من بلادكم، فقلت له: إيش رأيك في بلدك؟ قال: غير طيبة. قلت له: ليش؟ طفل صغير، كان طفل يعني، قال: أخي كل واحد يبغى يستوي رئيس، ما يستوي. فعجبت من فطنة هذا الطفل الصغير. المقصود أنك يا طالب العلم لا يكن همك تحليلات سياسية ومتابعة مثل هذه الأشياء، وإنما انشغل بالعلم، انشغل بالعلم مع لزوم هذا الأصل، وأن الإنسان يكون بصير بمكر بعض المتحزبة. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام، طاعة ولي الأمر والدعوة إلى هذه المسألة لا تجعلنا نغفل عن بقية الفرق وبقية الجماعات وبقية الأحزاب وبقية الأفكار المنحرفة وأفكار الغلو والتطرف بجميع صورها وأشكالها. فإن بعض الناس يتمسك بهذا الأصل وأيضا يخدش أصول أخرى أو لا ينتبه إلى أصول أخرى. ثم أيضا أنبه على مسألة، هذه المسألة طاعة ولي الأمر أصل من أصول أهل السنة والجماعة، أصل من أصول أهل السنة والجماعة، يعني من خرم هذا الأصل يتكلم فيه ويحذر منه. وأيضا أيها الأحبة الكرام، وجدت بعض الناس يتكلم في كل المواضيع، ومواضيع كثيرة، تكلم عن هذا الموضوع ما يتكلم عنه إلا على استحياء شديد إن تكلم، وهذا الأمر غير محمود، والمسلم يكون صادق في هذا الأمر. يعني البربهاري في شرح السنة تكلم عن مسألة طاعة ولي الأمر، مع أن البربهاري طالبه السلطان وتطلبه وأراد أن يوقع به. الإمام أحمد تكلم عن طاعة ولي الأمر وكان يدعو إلى ذلك، والسلطان ضرب الإمام أحمد وزج به في السجن وتعرض إلى أذية عظيمة. ابن تيمية تكلم عن طاعة ولي الأمر ومات وهو مسجون. هكذا كان أئمة السلف لا يرجون على ذلك شيئا من حطام الدنيا، وإنما كانوا صادقين مع الله سبحانه وتعالى. يعني بعض الناس في بعض البلدان يتعرض إلى فتنة أو ابتلاء، يخرج من بعض الأماكن فيقول أكفرهم وأكفر كل من كان معهم. يا رجل اتق الله، الأمر دين، هذه المسألة ليست موكولة إلى أهواء الناس. قال إلا إذا أمروا يوما بمعصية من المعاصي فيلغى أمرهم هدرا، لأن الأصل طاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طاعة ولي الأمر تبع لطاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أمر بمعصية لا يطاع له في هذه المعصية، ويسمع ويطاع له في الأمور الأخرى، يسمع ويطاع له في الأمور الأخرى. ومن جميل الآثار المروية عن الحسن أنه شكي إليه جور الحجاج فقال سلط الله عليكم الحجاج بذنوبكم، وإن هذا البلاء لن يرتفع بالسيف، وإنما يرتفع بالتوبة إلى الله. طبعا عندما تذكر هذا لبعض الناس إذا كنت خطيبا قد ينزلونك من على المنبر ويغضبون عليك. لما؟ لأن مصارحة النفس صعبة، تقول حق الناس توبوا إلى الله، ارجعوا لرب العالمين، من عند استعداد أن يسمع هذا الكلام؟ واضح بارك الله فيكم، فلا يتقبلون مثل هذا الشيء. ومن الحكم الجميلة خرجوا للمطالبة ببعض حقوقهم ففقدوا كل حقوقهم، نسأل الله العفو والعافية. بعضهم خرجوا في بعض المظاهرات يرفعون الخبز، ثم بعد أن وقعت الفتن أصبح بعضهم يبحث عن كسرة الخبز ولا يجدها، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال وأن أفضل قرن للذين رأوا نبينا وبهم دين الهدى نصرا، عن الصحابة رهبان بليلهم وفي النهار لدى الهيجى ليوث شرا، وخيرهم من ولي منهم خلافته، والسبق في الفضل للصديق مع عمرا، والتابعون بإحسان لهم، وكذا أتباع أتباعهم ممن قفى الأثرا، وواجب ذكر كل من وواجب ذكر كل من صحابته بالخير والكف عما بينهم شجرا، فلا تخف في حروب بينهم وقعت عن اجتهاد، وكن إن خذت معتذرا، والاقتداء بهم في الدين مفترض، فاقتد بهم واتبع الآثار والسورا. طبعا فضائل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. الحافظ بن حجر، يعني من أراد أن ينظر إلى جانب عظيم وبديع من جوانب التحقيق العلمي فلينظر في كتاب الإصابة للحافظ بن حجر، فذكر فيه تحقيقات بديعة جدا. طبعا الحافظ بن حجر مات ولم يتم كتاب الإصابة، ما أكمله كامل، ويعني بقي جزء من هذا الكتاب واللي وصلنا منه 16 مجلد. في المقدمة ذكر الحافظ بن حجر تعريف الصحابي فقال كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به حال حياته ومات على ذلك. كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به حال حياته ومات على ذلك. كل من اجتمع، ما قال كل من رأى، في صحابة ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، مثل من؟ عبد الله بن أم مكتوم كان أعمى ما رأى نبينا صلى الله عليه وسلم. مؤمنا به، في ناس رأوا النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوا مؤمنين، أبو لهب رأى النبي عليه الصلاة والسلام وما كان مؤمنا بنبينا صلى الله عليه وسلم. حال حياته، يعني يأتينا رجل الآن يقول أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، هذا مقبول أن صحابي بارك الله فيكم مقبول هذا؟ لا. وأذكر مرة أنا رجلا قال لي فلان الفلاني زاره نبينا صلى الله عليه وسلم يقظة، قلت يعني هذا صار صحابي، فأسقط في يده ما أعرف يقول. قلت النبي صلى الله عليه وسلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم الآن وزاره في بيته يقظة، يعني مش في المنام يعني، فقد صار صحابي. إذن سكت مباشرة، يعني أنا أعذر المتكلم، متكلم مسكين ما يعرف لبس عليه، فبينت له أن هذا الكلام خطأ، وهذا الكلام يقوله فلان الفلاني هذا كلام خطأ ولا يقبل، هذا الكلام خطأ ولا يقبل، ومات على ذلك. يعني مات هذا الصحابي على الإسلام. يعني أما إذا رجل آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ثم ارتد ومات على الكفر فهذا لا يعد صحابيا، أما لو ارتد ورجع للإسلام فهذا يعد صحابيا، مثل ماذا؟ عبد الله بن أبي سرح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عاد ورجع للإسلام. ثم أوصى المؤلف رحمة الله تعالى عليه بالكف عما شجر بين الصحابة. قال ابن بطة في الإبانة: اتفق على ذلك سادات علماء هذه الأمة، اتفق على ذلك سادات علماء هذه الأمة. أنا مرت علي هذه الفائدة لم أقف عليها بنصي يا أخوان الكرام، سمعتها من أحد المشايخ. يقول الحافظ ابن حجر أراد أن يجمع أسماء من حدهم نبينا صلى الله عليه وسلم، أقام عليهم الحد، قال: ثم رأيت أنه لا فائدة من ذلك فأعرضت عن هذا. وفعلا أيها الأحبة الكرام، الحافظ ابن حجر في الإصابة عفيف اللسان جدا عن مثل هذه الأشياء. رأيت في بعض تراجم الصحابة عند غيره يذكر بعض الأشياء، الحافظ ابن حجر يقول: وجرت أمور لا ينبغي ذكرها، ويعرض عن هذه الأشياء، وهكذا يكون الأدب مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الحافظ ابن حجر عن بعض الولاة كان في عهد التابعين، كان من الظلمة، هو الذي جهز البعوث إلى مكة المكرمة لقتال ابن الزبير، فقال اسمه عمرو بن سعيد الأموي المعروف بالأشدق، قال ابن حجر: لم يكن من الصحابة ولا التابعين بإحسان. شوف عبارة الحافظ ابن حجر، عبارة لخصت لك الموضوع بجوانب كثيرة في سطر، ما كان من الصحابة ولا التابعين بإحسان، الرجل ما كان صحابيا ولم يكن ممن تبع الصحابة بإحسان، وهكذا يكون الإنسان إذا تكلم عن هؤلاء. طيب لماذا لا نتكلم فيما شجر بين الصحابة؟ أولا لابد أن نعلم أن ما شجر بين ووقع بين الصحابة في يوم الجمل وغيره، أولا وقع عن اجتهاد من الصحابة، هذا الأمر الأول، ومن شارك في هذه الفتن عدد قليل من الصحابة، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، كثير مما ذكر في الكتب مما شجر بين الصحابة ضعيف أو موضوع، وكثير من هذه الأسانيد يدور على من؟ أحد يعرف اسم الراوي؟ ها؟ محمد بن سعيد؟ لا، غيره في كتب التواريخ. لوط؟ لا، أبو مخلف صحيح، لوط ابن يحيى، لوط ابن يحيى، هذا كثير من المرويات تدور عليه، واضح بارك الله فيك. فوضعوا بعضهم موضوعات كثيرة في الكلام عما جرى بين الصحابة، قلنا وقع عن اجتهاد بين الصحابة واحد، الأمر الثاني اللي شاركوا في هذا الأمر عدد قليل من الصحابة، وكثير من الصحابة يعني في صحابي اسمه أهبان ابن أوس، زاره علي بن أبي طالب كي يشارك معه أهبان في القتال، فقال أهبان: يا جارية أحضر السيف، فأحضرت السيف، فإذا هو سيف خشب، من خشب، وسيف خشب، وش يفعل في المعركة؟ فقال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فاتخذ سيفا من خشب. فقال علي بن أبي طالب: لا حاجة لي بسيفك ولا بك، يعني وش تسوي لي، يعني ما تفعل لي شيء. فيعني اعتزال الصحابة لمثل هذه الأشياء، منهم سعد بن وقاص اعتزل هذه الفتن، عبد الله بن عمر، إلى غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. وقلنا الأمر الثالث ومرويات كثيرة موضوعة في هذا الباب. الأمر الرابع أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لهم من الحسنات الشيء العظيم، والحسنات التي بإذن الله عز وجل يمحو الله بها أي شيء بدر منهم بمنه وكرمه سبحانه وتعالى، وبعضهم عاش بعد هذه الأمور سنوات طويلة، والصحابة كانوا على عمل صالح عظيم وتوبة وإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام، طرح هذه المواضيع، يعني هذه علة أخرى، أمام العامة والعامة ما يستوعبون. ألا يغر صدورهم هذا؟ ألا يغر صدورهم؟ يغر صدورهم، واضح بارك الله فيكم. فلذلك لا يذكرون إلا يذكرون الصحابة إلا بالجميل. لذلك الطحاوي في عقيدته المشهورة، وأنا أنصحكم بحفظ هذه الكلمة لأنها كلمة عظيمة جدا وجميلة، قال: ونحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، فحبهم دين وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم أيضا مر معنا الحديث: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. فلذلك هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، كل واحد ينتقص، لاحظ كلمة ينتقص، يذكر مثالب الصحابة يحذر منه، بشرط أن يكون ما ذكره انتقاص الصحابة. يعني رجل قال: ماعز رضي الله عنه وأرضاه بدرت منه زلة، فيأتي رجل قال: أنت انتقصت الصحابي. لا، أنا ما انتقصت الصحابي، ذكرت شيء وقع في صحيح البخاري ومسلم. أما رجل يأتي ويتكلم بكلام قبيح، خاصة كلام بعضهم عن معاوية رضي الله عنه وأرضاه، فهذا أصل من أصول أهل السنة الجماعة، لا يتهاون في ذلك. طبعا متحزبة زماننا كثير منهم يصرح أو يلمح بثلب من معاوية، لماذا؟ لأنه ورث الحكم لابنه يزيد، فتجد الحزب المتحزبة يتكلمون على معاوية رضي الله عنه وأرضاه، خاصة واحد من شياطينهم له الكتاب المتعلق بالحرية والطوفان، هذا من شياطين هؤلاء المتحزبة المبتدعة، له كلام يعني تشعر منه أن فيه غمزا لمعاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نسأل الله العفو والعافية. ثم قال: وترك ما أحدثه المحدثون فكم ضلالة تبعت والدين قد هجر، إن الهدى ما هدى الهادي إليه، وما به الكتاب كتاب الله قد أمر، فلا مراء وما في الدين من جدل، وهل يجادل إلا كل من كفر. يعني المجادلة في الدين وضرب الدين بعضه ببعض هذا من أفعال الكفرة والعياذ بالله. يجادلون في آيات الله، يجادلونك في الحق بعدما تبين. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج مرة على الصحابة وجدهم يتكلمون في بعض المسائل، فغضب عليهم غضبا عظيما. يتكلمون يعني وقع يعني شيء من الكلام خارج حدود النقاش العلمي، فغضب عليهم نبينا صلى الله عليه وسلم غضبا عظيما. فكل من يجادل في الدين، يجادل في الدين يعني يلبس، واضح بارك الله فيكم، يذكر الشبه ويلبس ويتكلم بالكلام الذي لا معنى له، فهذا بارك الله فيكم لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه. أيضا أيها الأحبة الكرام، ورفعنا لك ذكرك، فهذه الآية في النبي صلى الله عليه وسلم وفي متبع سنته يرفعه الله. إن شانئك هو الأبتر، كل مجادل كل ملبس على الناس في دينهم سيؤول به الأمر إلى البتر وإلى الخسران والتباب. نسأل الله أن يمن علينا بأن نكون ممن ذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فهاك في مذهب الأسلاف قافية نظما بديعا وجيز اللفظ مختصرا، يحوي مهمات باب في العقيدة من رسالة ابن أبي زيد الذي اشتهر، والحمد لله مولانا، ونسأله غفران ما قل من ذنب وما كثر. ثم الصلاة على من عم بعثته فأنذر الثقلين الجن والبشر، ودينه نسخ الأديان أجمعها، وليس ينسخ ما دام الصفا وحيرا، محمد خير كل العالمين ختم النبيين والرسل الكرام جرى، وليس من بعده يوحى إلى أحد، ومن أجاز فحل قتله هدرا، والآل والصحب ما ناحت على فنن ورقة، وما غردت قمرية سحرا. الفنن محركة، الغصن المستقيم طولا وعرضا، الغصن المستقيم طولا وعرضا، لا اعوجاج فيه من ناحية الطول ولا من ناحية العرض، يعني هكذا لا يوجد فيه اعوجاج من هذه الجهة ولا حتى من هذه الجهة. الورقاء الحمامة. القمري قال ابن سيدة، ليس ابن سيدة، لا ابن سيدة، قال ضرب من الحمام، نوع من أنواع الحمام. المؤلف ذكر هنا: وليس ينسخ ما دام الصفا وحراء. لا تخف ولا تقلق على هذا الدين، فالله حافظ دينه. هذا جاء عن عمر في صحيح مسلم، فالله حافظ دينه. وإنما الخوف على من؟ علينا نحن، نسأل أن يثبتنا على هذا الدين العظيم. قال وليس من بعده يوحى إلى أحد. هذه مسألة واضحة ولا فيها غموض؟ أجيبه، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، واضحة أم بها غموض؟ واضحة. ولكن رسول الله هو خاتم النبيين. أتعلمون أن بعض الجماعات الكفرية والعياذ بالله موجودة الآن في أيامنا، لهم مراكز وغيره وكذا، يزعمون بأن إمامهم هو خاتم النبيين وليس نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا موجود إخواني الأفاضل، يعني من يقرأ في بعض الفرق يتعجب من شطحاتهم العظيمة. والعجيب أني كنت في بعض البلدان الغربية، فطلب مني بعض الأئمة أن أنبه الناس إلى ضرر هذه الفرقة وضرر هذه الطائفة الضالة والعياذ بالله. فهذه المنظومة أيها الأحبة الأفاضل تمت على عجل شديد. أسأل الله أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته.